بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، لا يزال حديثنا موصولا حول التعليقات على كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البردهاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: والرجم حق، والمسح على الخفين سنة، وتقصير الصلاة في السفر سنة، والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، ولا بأس بالصلاة في التراويح. هذه جملة من الأحكام التي بينها رحمه الله تعالى هنا في هذه الرسالة. ولعل قائل يقول: وما علاقة هذه الأحكام، وهي أحكام فقهية، بالتصنيف في أمور العقيدة؟ فإن المعتاد أن كتب العقيدة إنما تكون فيما يتعلق بأمور الاعتقاد، أما أن يصنف في هذه الأمور يعني في أمور العقيدة ضمن كتب الاعتقاد فهذه تكون بعيدة. والجواب عن هذا أن بعض أن الأئمة حينما ذكروا بعض الأحكام الفقهية في كتب الاعتقاد إنما ذكروها لأمور، من هذه الأمور أن بعض هذه الأحكام قد خالف فيه بعض المبتدع مع ظهورها ووجودها بأمر لا ينكر في الكتاب والسنة، فبعضهم أنكر، كما أنكر الخوارج مثلا الرجم، أنكروه، لهذا نص العلماء عليه في كتب العقائد، مع أنه أمر فقهي لأن بعض المبتدع أنكر مثل هذه الأحكام على وضوحها. ومثل المسح على الخفين فقد أنكره أيضا الروافض، فيذكرونه في كتب العقائد مع أنه حكم فقهي نظرا للرد على المبتدعة حين منعوا مثل هذه الأحكام أو قالوا بخلاف هذه الأحكام مع شهرتها. والأمر الثاني أيضا أن السبب في وضع بعض هذه الأحكام ضمن كتب العقائد أن في تعطيل هذه الأحكام المشهورة مخالفة صريحة لاتباع السنة، ومخالفة لشعائر الدين الظاهرة، فهم يضعون هذه الأشياء لتكون مشهورة حيث لا ينبغي لأحد أن ينكرها مع شهرتها، وأن من أنكرها يكون مخالفة صريحة لاتباع السنة. وكذلك يذكرون مثل هذه الأحكام في كتب العقائد مع أنها أحكام فقهية أيضا لأن استقرار تحريمها أصبح أمرا معلوما من الدين بالضرورة. هذا الذي يجعلنا نقرأ بعض الأحكام الفقهية في كتب العقائد لبعض الأئمة. إذا قرأنا مثل هذه الأحكام في كتب العقائد فلا يقول القائل: كيف ترد هذه الأحكام في كتب العقائد؟ يقول الجواب عن ذلك أن من هذه الأحكام أحكاما أنكرها بعض المبتدع، كما أنكر الخوارج الرجم، وكما أنكر في الروافض المسح على الخفين وغير ذلك. وبعض هذه الأحكام أيضا إنما يذكر لشهرته، حيث إن من خالف هذه الأحكام يكون مخالفا للسنة الظاهرة التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا لأنه قد استقر تحريم هذه الأشياء. طيب، بدأ رحمه الله ببيان حكم الرجم. قال: والرجم حق. والرجم حق يعني رجم الزاني المحصن، هذا حق يعني حق ثابت الكتاب والسنة. أما بالكتاب فبما بقي حكمه ونسخ رسمه، حيث إن آية الرجل كانت موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا البتة، هذه كانت آية تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم رفعت هذه الآية، رفع رسمها وبقي حكمها، لأن النسخ في الشريعة إما للرسم والحكم، وإما للحكم دون الرسم، وإما للرسم دون الحكم. هذه كلها أحكام تتعلق بالنسخ في كتاب الله سبحانه وتعالى. هناك آيات نسخ رسمها وحكمها، وهناك آيات نسخ رسمها وبقي حكمها، وهناك آيات نسخ حكمها وبقي رسمها. الآية موجودة، لكن هذه الآية لا يعمل بها لأنها نسخة، فنسخ الحكم وبقي الرسم، كما قال سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه الآية تبين أن العدة عدة المتوفى عنها زوجها سنة، سنة عدتها سنة، فهذه الآية موجودة في الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن نسخ الحكم بقول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، مع أن هذه الآية ذكرت قبلها، يعني الآية الناسخة ذكرت قبل هذه الآية. هذا مما نسخ إيه؟ حكمه وبقي رسمه، نسخ حكمه وبقي رسمه. وكذلك مما نسخ رسمه وبقي حكمه قول الله سبحانه وتعالى: سواء الرجل والزاني والزانية إذا زنيا فارجموهما نكالا البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه آية نقاصحة، مع أنه الآن ما نجد آية رجم في القرآن، لكن بقي هذا الحكم ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا من نسخ إيه؟ من نسخ رسمه وبقي حكمه. وهناك ما نسخ رسمه وحكمه، ما نسخ رسمه وحكمه، وهذا كثير، كما قال سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. فآية الرجم أو حكم الرجم هذا حكم مجمع عليه عند أهل السنة، ولهذا لم يخالف أهل السنة في حكم الرجم، إنما خالف في ذلك المبتدع من الخوارج وغيرهم. لهذا اعتنى أهل السنة بذكر هذه الأحكام في كتب العقائد. أيضا مما نقل فيه الإجماع قول ابن المنذر رحمه الله تعالى من سبوري: وأجمع على أن الحر إذا تزوج حرة تزويجا صحيحا ووطئها في الفرج أنه محصن، يجب عليهما الرجم إلى زنايا. طبعا هذا الرجم يكون للزاني المحصن، الزاني المحصن يعني إيه؟ يعني المتزوج زواجا صحيحا ودخل بزوجته، إذا تزوج زواجا صحيحا ودخل بزوجته وخال بها فإنه يكون محصنا، إذا زنى فإنه يرجم. وكذلك المرأة المحصنة إذا زنت فلا ترجم، أما إذا لم يكن محصنا كان مثلا يعقد ولم يدخل أو لم يعقد، فإنه إذا زنى فإنه يحد بالجلد فيضرب 100 جلدة سواء كان رجلا أو كانت امرأة. ودل على الجلد قول الله سبحانه وتعالى: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يبقى إذا كان الرجل محصنا فإنه يرجم، وأما إذا لم يكن محصنا فإنه يجلد 100 جلدة، يستوي في ذلك الرجل والمرأة. ومعنى الإحصان هنا إيه؟ الذي يوجب الرجم، معنى الإحصان يعني أنه يكون قد خلا بامرأته، خلا بامرأته ودخل بها، فإذا دخل بها فإنه يكون محصن. أجمع الصحابة، هذا قول ابن بطال رحمه الله، قال ابن بطال رحمه الله تعالى: نقرا الحافظ علي بن كرش، اجمع الصحابه وائمه الامصار على ان المحصن اذا زنى عامدا عالما مختارا، عامدا عالما مختارا، عامدا طبعا يخرج المكره على قول من راى الاكراه في الزنا معتبرا، والا فبعض العلم لا يرى ان الاكراه في الزنا معتبر، وهذه مساله خلافيه بين اهل العلم، هل الاكراه على الزنا يكون معتبرا؟ واحد اكره على الزنا، واحد قيله يا تزني هذه المراه يا تقتل، فاكره على الزنا، معلوم ان الاكراه هذا مانع من الموانع التي يترتب بها الحكم على الشخص، فاذا اكره على الزنا من اهل العلم من قال اذا اكره على الزنا فانه كاي اكراه اخر لا يحاسب، وهذا هو قول العامه من اهل العلم. ومنهم من قال لا يصح الاكراه في الزنا، لانه كيف يتصور الاكراه في الزنا؟ كيف يتصور لو ان انسان كاره بنفسه انه يعني لا يريد اتيان هذه المراه وهو كاره حقيقه، فانه لا يحصل له انتصاب وعليه لا يحصل له ايلاذ في فرج المراه، فكيف يتصور الاكراه؟ فقال هذا الاكراه ما يتصور، فلو ان انسان اكره على الزنا لا، يبقى اذا حينما تحركت شهوته دل هذا على وجود الزنا في قلبه، فاذا ما يصح الاكراه هنا، ولكن الصحيح ان الاكراه في ذلك معتبر، لان ذلك قد يخرج عن طبع الرجل في هذه المساله. فاجمع الصحابه وائمه الامصار على ان المحصن اذا زنى عامدا عالما عالما، فان كان زنا بحرمه الزنا كان يكون مثلا نشا ببلاد لا تعرف عن الاسلام كثيرا واسلم هناك ولا يعرف ان الزنا حرام، اما هو يعيش في اوساط المسلمين فلا نتصور ان احدا من المسلمين يجهل وهو يعيش بين المسلمين يجهل حرمه الزنا، لكن لو فرض ان هذا موجود في بلد من البلدان ولا يعرف حرمه الزنا لخطاء هذه التعاليم عليه فانه لا يعاقب ولا يحاسب، هذا اذا جهل حرمه الزنا، اذا جهل حرمه الزنا فانه لا يقام عليه الحد، كان يعيش في بلاد غربيه واسلم مثلا ولا يسمع عن هذه الاشياء، تعرفون هناك الامور مباحه، فاسلم ضمن الاسلام هو الشهادتين واقام الصلاه ولا يدري، لا يعرف ان الربا حرام ولا يعرف ان الزنا حرام ولا يعرف ان هذا حرام، فزنى ظن ان هذا حلال جائز على ما كان عليه فهذا لا يحل، بخلاف انتبهوا بخلاف من علم ان الزنا حرام لكنه جهل الحكم من الحد، فمثلا الرجل يعرف ان الزنا حرام لكن لا يعرف ان الزاني اذا زنى محصن فانه لا يجلد لا يرجل، يحسب ان المساله هي اثم شرعي وتحاسب عند الله سبحانه وتعالى، لكن ما يعرف انه يرجل حتى الموت، فلما شهد عليه 4 شهور قال نعم انا زنيت اعترف بالزنا، لكن ما اعرف ان الزاني يرجم، ولو كنت اعلم ان الزاني يرجم لو كنت اعلم ان الزاني يرجم حتى الموت نتيجه زناه ما زنيت ابدا، يعني من اجل شهوه طارئه لا تتعدى دقائق اضحي بنفسي مستحيل، والله لو اعلم ان حدي هو الرجم حتى الموت ما زنيت، أنا نعم زنيت لكن ما أعرف الحد هذا، فما تقولون هل يعذر بهذا وبالتالي مثلا ممكن يعذر ولا شيء ولا يقام عليه الحد أم لا بد من إقامة الحد؟ يقام عليه الحد ليه؟ مع أنه يجهل لأنه يعلم التحريم، قال العلماء إذا كان عالما بالحرمة فإنه لا يعذر في جهله بالحد، ليه؟ لأنه تعدى حدود الله سبحانه وتعالى وانتهك محارمه فهذا لا يعرف، بخلاف من لم يعرف الحكم، من لم يعرف حرمه الشيء اصلا، اذا ما يعرف حرمه الشيء هذا يعذر، ودليل التفريق هذا بين الجاهل بالشيء من كونه حراما او غير حرام وبين الجاهل بالحكم، دليل التفريق ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال وما اهلكت؟ قال وقعت على مراتي في نهر رمضان. يبقى هو ازاي عارف انه ايه هالك؟ تعدى حد الله سبحانه وتعالى وانتهك المحارم، وقع على مراته في رمضان في اثناء حرام، بس ما يعرف راضي ماذا عليه. ولهذا جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله لك قال ملكك قال وقعت على مراته في نهر رمضان. قال خذ ما تعتق به رقبه. قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا استطيع يا رسول الله. قال فكن مسكينا مسكينا. قال لا اجد. فقام رجل من المسلمين واتاه بتمر وتصدق به عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فاطعمه 60 مسكينا. قال يا رسول الله على افقر مني؟ والله ما بين لابتيها آل بيت أفقر مني، مش حد أفقر مني في المدينة، صدق عليه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك. فهذا الرجل رتبت عليه الكفارة مع أنه يجهلها، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه ماذا يصنع، لأنه هو جاهل. ولو كان يعلم الكفارة ما جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعلم حرمة إتيان المرأة في نهار رمضان. لهذا ما أعذره النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له الرسول أتعلم أنه يجب عليك كيف وكيف، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما رتب عليه كفارة مباشرة. من هنا قال العلماء هناك فرق بين الجهل بتحريم الشيء أو عدم تحريمه، وبين الجهل بالحكم المترتب على التحريم من كفارة أو حد أو غير ذلك. انتبهت يا إخوان، هذه مسألة في غاية الأهمية. لو أن إنسانا يجهل هذا، يجهل التحريم، هذا لا يرتب عليه الحكم، لكن يعلم التحريم لكن يجهل كفارة. فعلا بعض الناس يقول لو أني أعلم أن الزنا للمحصن يستوجب الرجم حتى الموت، يعني تخيل يؤتى بالزان كده، يؤتى بالزان المحصن هذا ليرجم، يرجم يعني بالحجارة، يرجم بالحجارة حتى الموت. هذا يرجم وهذا يرجم وهذا يرجم وهذا يرجم وهذا يرجم، وهذا يقذف حجرة وهذا يقذف حجرة، هذا يأتي حجره في رأسه وهذا يأتي حجره في بدنه وهذا يأتي حجره في ذراعه، ويأتي الدم من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا حتى يموت على هذا. طبعا من أصعب ما يكون هذا الأمر، يعني يمكن لو ضرب بالرصاص مرة واحدة خلاص. ولهذا أهل العلم يقولون السر في هذا، السر في أنه ليه يضرب بالحجارة، ليه ما يضربش بالسيف مرة واحدة تنتهي، لأن لذة تخللت بدن هذا، لذة الجن تخلل البدن كله، فيكون الجزاء من جنسه إلى عمل، إنما تصير رقبته طيب وباقي بدن ولم يذق هذا العذاب. ولهذا ما سبب إيه؟ كل حد يجد مناسب للجريمة بتاعته. الذي يقتل يقتل مرة واحدة كذلك يقتل. ولهذا لو صلب وقتل يصلب ويقتل، يفعل بما فعل. لو انه مثلا سمر عينا، يعني فخت عين واحد قبل ما يقتله، فخت عينه او جاب مسمار حماه ودخله في عينه قبل ما يقتله، يفعل به هكذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لما جاءه قوم فاجتووا المدينه، اتوا المدينه وسكنوا فيها فمرضوا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أمر لهم بلقاح يعني بإبل أن يأخذوها معهم ويذهبوا إلى الصحراء ويشربوا من أبوالها وألبانها علاج بول الإبل ولبن الإبل. وصف النبي صلى الله عليه وسلم اللي في كل الحديث الآن يقول هذا من أنزع أنواع العلاج للسبب. ولهذا الناس الآن يذهبون إلى مرسى مطروح الى الابل اللي بتاكل من عشب الايه صحاري، مش من الابل المنعمه عندنا اللي بتاكل ما لذ وطبع، لا هناك من عشب الصحاري، من عشب الصحاري. فلما صحوا الجماعه دول، لما صحوا شفاهم الله عز وجل، ماذا صنعوا؟ قتلوا الراعي وسمروا عينه واستاكوا الابل، خدوا ابله ومشوا. فبلغ الامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثرهم، هاتوا الجماعة دول، فجابوا أولئك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فسمرت أعينهم ثم حفر لهم حفرة فألقوا فيها، فح حتى عطش عطشا شديدا فطلبوا الماء مثلا يسقهم الصحابة، ورد النبي صلى الله عليه وسلم الإبل ففعل فيهم ما فعلوا في الرائي. ولهذا قال العلماء يغتفر في القصاصي ما لا يكون في غيره، ولهذا مسألة خلافية بين أهل العلم، لو فعل الجاني محرما هل يفعل به هذا المحرم مع قتله؟ فالآن ما يحرق بالنار إلى رب النار، فالحرق بالنار هذا محرم. طيب هل يحرق هذا بالنار وفعل محرما فدفع بهذا المحرم؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، هل إذا فعل الجاني محرما وردنا نقتص منهم نفعل هذا مع كونه محرما؟ خلافا بين أهل العلم. والذي استظهره البخاري رحمه الله تعالى أنه يفعل به ذلك، ولهذا أخرج هذا الحديث مستدلا على هذا. فالذي يظهر أنه إن فعل ذلك فعل به ويكون على وجه القصاص، حيث إن القصاص يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره. إذا حاصل الأمر أن الإنسان إذا جهل الحكم، يعني الأثر المترتب على الحكم، فإنه لا يعذر بذلك بل يرتب عليه هذا الأثر من الكفارة أو من الحد. أما إذا جهل الحكم نفسه، جهل حرمة الزنا أو غير ذلك، فإنه لا يقام عليه الحد. فأجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدا عالما مختار فعليه الرجم، فعليه الرجم، ودفع ذلك طبعا مختارا يخرج المكره. احنا قلنا عامدا يخرج المكره، لا، عامدا يخرج الناس او يخرج الناس او من عنده شبهه، عالما يخرج الجاهل، مختارا يخرج المكره، فعليه الرجم. ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزله، هذا هكذا يقول البطال رحمه الله، ودفع ذلك يعني رد هذا الحكم حكم الرجم الخوارج وبعض المعتزله، واعتلوا بان الرجم يعني ذكروا عله لدفع حكم الرجم، قالوا بان الرجم لم يذكر في القران، الرجم لم يذكر في القران. طيب هل اذا لم يذكر في القران وذكر في السنه هل لا نقول به؟ فرضنا انه لم يذكر في القران لكن ذكر في السنه، اليس ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عز وجل؟ وما ذكر الرسول فخذوه وما يقطع عنه فانتهى. لان بعض الناس مولع بهذا يقول لك خلاص ذكر القران اعمل به، ما لكش في القران ماليش دعوه. الحشيش حرام اللي خد دليل من القران؟ الحشيش حرام. البنج حرام اللي خد دليل من القران؟ تقول الخمر اذا اسمها خمر انما اسمه حشيش. تقول طب الفرق بين الخمر والحشيش؟ فالخمر كل ما خمر العقل اذهب العقل على وجه اللذه، مفيش فرق. يقول لك لا، شوف انا عاوز دليل من القران يقول ان الحشيش حرام، دليل من القران يقول ان الدخان حرام. ولو جبت له دليل، ولو وجد دليل في القران بدليل موجود بادله في القران ان الزنا حرام وان الربا حرام وان الكذب حرام وان سوء الظن حرام، ومع ذلك ليس هذه الاشياء، لكن لما لم تكن مذكوره باسمها في القران صراحة إذا كان عايزين بلم القرآن، واللي موجود في القرآن ينتهي بما في القرآن، والناس يحتاجون إلى بيان بالأسماء، يا فلان ابن فلان هذا حرام، وهذا ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآنيين، أن سيأتي زمان يقول بعض الناس حسبنا ما جاء في القرآن، تقول لسيدك حسبنا ما جاء في القرآن، ألا إن ما حرم الله ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله؟ قال سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم وكذلك الأئمة بعده. النبي صلى الله عليه وسلم رجم، رجم ماعزا ورجم الغامدي، أما يكفيكم هذا؟ رجم النبي صلى الله عليه وسلم، أما يكفيكم هذا؟ فالسنة في دلالتها كالقرآن تماما: كما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا مع أننا نقول بأن القرآن أتى بالرجم، والدليل ان القران اتى بالرجم ما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قام خطيبا في اصحابه فقال: اما بعد فاني قائل لكم مقاله قد قدر لي ان اقولها، لا ادري لعلها بين يدي اجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته. عمر يقول كده انا احدثكم امرا لعله بين يدي اجلي، يعني في نهاية عمري، فاعقلوه عني، ومن عقله عني فليبلغه الى الناس حيث بلغت به راحلته، انتهت به راحلته. ومن خشي الا يعقلها فلا احل لاحد ان يكذب علي. اللي لا يدري هذا ولا يعقل عن هذا لا يبلغ حتى لا يكذب عليه. شوف عمر رضي الله عنه واصل عند طلاب العلم كيفيه الترقي، لان بعض طلاب العلم قد يسمع منك ولا يفهم ويبلغ عنك ما لم ترد، ويسيء الظن بك او يتقول عليك ما لم تقل. يقول والله الشيخ يقول هذا حرام، او الشيخ اباح كذا، وهو على خلاف هذا اصلا، انما حرم الشيخ او اباح الشيخ، ويقول بخلاف هذا. فمن لم يعقل عن اهل العلم مقاله فلا يحبه ان ينقل ولا يكذب عليه، او كذلك لا يسيء الظن بهم. قل والله ده الشيخ كان يقصد اليوم كذا، كان يقصد يرد على فلان، او يقصد ذكر فلان، او يقصد كذا، فان هذا ايضا من الكذب. فان تظن بأهل العلم ما لم يقولوا هذا كذب، وانما الاصل حسن الظن باهل العلم، لا يتقوى الانسان على اهل العلم. ومن خشي ان لا يعقلها فلا احل لاحد ان يكذب علي. ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب، فكان لما انزل الله آية الرجل فقرأناها وعقلناها ووعيناها. عمر يقول كده، انزل الله آية الرجل فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجل في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الإعتراف. شوف عمر ماذا يقول، يقول والرجم في كتاب الله حق، يعني أن الرجم نزلت آياته في كتاب الله، كما جاء في الرواية ذكر الآية التي ذكرناها لكم، والشيخ والشيخة، هذه آية موجودة، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذه كانت آية موجودة. رجع الرجم وبقي الحكم ونسخ هذا ابتلاء الأمة. ولهذا كرد أن يقول الناس من أشق إلى أخف، وطارق أن يكون العكس، وطارق أن يكون مع التساوي. النسخ هذا ليه؟ لابتلاء الأمة، حتى يختبر الله سبحانه وتعالى امتثال الناس. فلهذا عمر يقول والرجل في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال إذا قامت البينة. قامت البينة هي الأربع شهور، إذا قام أربعة يشهدون على رجل بالزنا فإنه يرجم. فليس إذا ثلاثة ورجع الرابع يبقى يحدث ثلاثة، ولو شهد الأربعة ثم جاء القاضي، لأن القاضي ياخذ شهادة الأربعة كده ويجي له أربعة مسكين يدوم في يوم بعض ويحكم يشوف واحد زنا، يقول خلاص هتبقى أقيم على الحد. لا، لا يفعل هذا القاضي، لأن لو جاء أربعة قال إحنا نشهد على أن زيدا زنا، يقول فالسعادة ويأخذ هذا على حدة، زنى بمين وزنى فين بالضبط، أي مكان وكيف زنى، وما الذي رأيته، وكان لابس إيه، كان لابس إيه، وماذا صنع، وماذا حصل، يسأل عن دقائق الأمور. ويجيب الثاني ينفرد به، يسأل نفس الأسئلة. طبعا لا يمكن الأربعة يتفق على صفة واحدة وكيفية واحدة وهم كذبة، لأنه مهما يعد يعني الجواب لا يمكن. فالقضاة عندهم ذكاء في هذا، وبلغ يعني بلغ بعض العلم أن أحد القضاة، وهذا كان من المشايخ، سأل عن لون ذكر، لأن هذه حدود وأمور ليست بهينة، فالقاضي وبراعته في هذا. لكن هناك أربعة في إذن بعض يقول لك إحنا شفنا فلان زنا، يمكن أن يتفقوا على هذا، يقولون بهذا افتراء وكذبة، لا سيما إذا كان الحكم والرجم حتى الموت. عايزين يموتوا واحد خلاص اربعه سهله قوي، يجي الاربعه يقولوا كذا كذا، فالقاضي لا، القاضي ياخذهم ويقررهم بهذا الامر حتى يعلم. فاذا قامت بين اربعه شهود بالضوابط او كان الحبل يعني الفتاة البكر او امرأة مثلا سافر عن زوجها سافر له 7 سنين او بضع عطفين راح العراق وما جاش مثلا ثم حصل حبل، هل يمكن هو يكون هذا الحبل 4 سنين 10 سنين؟ طبعا لا. اذا هذه المرأة الحبل هذا بين على انها امرأة زانية، وهذا اختلف فيه اهل العلم، اختلف على العلم هل الحبل يقيم الحد الحاكم به؟ اللي ممكن تحمل بشبهة، واحد دخل بيت ظنها زوجته وهي اخت زوجته فوطئها ظنها زوجته، قد يحصلها، قد يحصل وهذا امر وهي نائمة ما لا تعلم، قد يحصل لسيما في العصر هذا مع المصائب اللي بنسمعها مثلا، اللي تذهب الى بعض الدكاترة فيضع لها مثلا شيئا يذهب عقلها ويفعل معها هذا وتروح عليه ثم يفاجئ بعد ذلك انها من الحبل. فهل الحبل وحده قرينه لان يقيم الحاكم القضاء على المراه؟ خلاف بين اهل العلم، والذي يترجح ان الحبل هذا لابد ان ينضم معه يا بينه يا اعتراف من هذه المراه، والا وحدها لا. ويدل على هذا ان المراه جاءت حبة من الزنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية، ومع ذلك أراد النبي أن يراجعها، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، فقال فيها فإن حبة من الزنا وأقرت بهذا، أو لاعتراف أن الزنا يعترف بنفسه على نفسه. طبعا لما الزنا يعترف على نفسه برضه مش القاضي يقول له خلاص اعترفت على بقى تحد. شوف يا أخوان الأمور لأنها حدود ولأنها يتعلق بأحكام، منها القتل بالرجم، ومنها مثلا إذاعة السمعة السيئة، إن هذا يبقى عارا في رقبة هذا الرجل ومن بعده وفي عائلته، حتى الذي يعترف ما يتركه القاضي، يقول أنا زنيت، يقول أتعرف الزنا؟ تعرف الزنا؟ يقول له ما الزنا؟ يقول لي يعني أن الرجل يجمع المرأة أو يأتي المرأة، يقول طب أنت أتيتها كيف؟ فلعله يكون باشرها، باشرها ولم يرش الفرج، ويظن ان هذا زنا، طالما انزل الى خلاص هذا زنا. ولهذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز، لعلك نسيت، لعلك قبلت، لعلك 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 لعلك، الى ان توقع النبي صلى الله عليه وسلم انه زنى الزنا الحقيقي الذي يثبت به الحد. يمكن الرجل نظر الى امراه فجاء القاضي قال ان زنيت، لم يسمع سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان العينين تزنيان وزناهما النظر، فلما اول ما نظر ظن انه وقع في الزنا، فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان زنيت، او بطش بيده فظن ان هذا زنا، فلا بد للقاضي يزيل ايه؟ يزيل الشبهه، لان الشريعه لا تتشوف الى اقامه الحدود، الشريعه ما تتشوف الى اقامه الحدود، انما الشريعه تتشوف الى الستر. ولهذا اختلف اهل العلم الذي يفعل هذا يقترف مجتهده، هل الاولى ان يعترف عن نفسه ويقام عليه الحد، ولا الاولى ان يستر على نفسه؟ اختلف اهل العلم في ذلك، فمن من قال الاولى ان هو يعترف على نفسه. ليه؟ لانه سيقام عليه الحد ويكون هذا اقطع للمغفره، لان الحدود كفرات، ويروح من قال يستر على نفسه هذا افضل، و لا يسد على نفسه يعني بعض الطاعات، لانه اذا قتل اليوم فسد على نفسه، لكن خليه عايش ويفعل من الطاعات ويتوب، والله سبحانه وتعالى سيتوب عليه ان شاء الله. يبقى دليل الرجم عندنا ما جاء ايضا في السنه من رجم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجم الصحابه، ورجم الصحابه، رجم علي بن ابي طالب رضي الله عنه امراه يوم الجمعه وقال قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا هذا هو الرجم السابق في الكتاب، في كتاب الله. يبقى خالف في هذا من خالف هذا الخوارج وبعض المعتزلة حينما قال لا ما فيش رجم، لأن الكتاب صلى الله لم يذكر الرجم، لهذا ذكر أهل العلم هذا الحكم في كتب العقائد. قال رحمه الله تعالى: والمسح على الخفين سنة. والمسح على الخفين سنة. ليه بكر مسح على الخفين؟ مع أن هذا موضوع في الفقه، لأن المبتدعة بعض المبتدعة خالف في ذلك. ومن الذي خالف المسح على الخفين؟ خالف في ذلك الخوارج والروافض أيضا قبحهم الله، خالف في ذلك. مع أن الروافض يرون المسح على الرجلين، ينكرون المسح على الخفين ويرون المسح على إيه؟ على الرجلين. أما هي أكيد رجلك يكفي المسح ولا يلزم أنك إيه؟ أن تغسل الرجلين. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: والحكم الجليل الذي فيه فرق بين أهل السنة وأهل البدع هو المسح على الخفين. شوف هذا سبب ليه أهل العلم يذكرون مسادير أحكام في كتب العقائد. يقول ابن عبد البر: والحكم الجليل، يعني البين الواضح الذي فيه فرق بين أهل السنة وأهل البدع، هو المسح على الخفين، لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأصل. شوف تجديد ابن عبد البر رحمه الله: لا خلاف بينهم في ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان إلا قوما ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين. والقائلون بالمسح جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين قديما وحديثا. وقد ورد فيه روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تصل إلى حد التواتر. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: فيه 40 حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسح الخفين. وفيه كذلك الإجماع، فقد قال ابن المنذر: وأجمع على أن كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث أن له أن يمسح عليهما، كما جاء في صحيح حديث المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قال: فأهويت لأنزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذا المسح الخفين عليه إجماع أهل الإيه؟ السنة. أما المبتدعة فقد أنكروا ذلك، وهذا دل على أن خلاف المبتدعة لا يعكر صفو الإجماع، لأنهم ليسوا موثوقين، فلا يعتبر بخلاف المبتدعة. لو الخوارج خلفوا أهل السنة وهم ينسبون للإسلام لا يعد خلافهم ناقضا لهذا الإجماع. أو الروافض أو المعتزلة أو الأشاعرة، لا يعتمد ولا يعتبر خلاف المبتدعة لأهل السنة في مسائل الدين. طيب، قال: وتقصير الصلاة في السفر سنة. وتقصير الصلاة في السفر سنة. سنة، هل هي سنة بمعنى السنة التي تخالف الواجب وليس يكون في ضد الواجب، أو السنة التي هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ تعم الواجب أو المستحب؟ خالف أهل العلم في حكم قصر الصلاة في السفر، فمنهم من أوجب ذلك كالظاهرية، أوجبوا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر تماما أبدا، ولما كان يقصر في السفر. وثانيا جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. يعني أصل فرض الصلاة كان كل صلاة ركعتين 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 ركعتين، فأقرت في السفر يعني بقيت ركعتين وزيدت في الحضر، وزيدت في الحضر. يبقى إذا الأصل أن فرضية الصلاة ركعتين، وعليه لما بقيت في السفر إلى بقيت على السنة ولا بقيت على الفرضية؟ بقيت على الفرضية. وهذا دليل من قال بوجوب القصر في السفر. لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن القصر في الصلاة المسافر سنة وليس واجبا، لكن القول بوجوب قول القول وعليه، فلا ينبغي أصلا لأحد أن يترك القصر في الصلاة مع إمكانية ذلك. بعض الناس يضيق صدره بالسنة ويوسوس في هذا، لكن أنا قاعد هو وأنا لا أقصر الصلاة، أنا ما قاعد مستريح، القصر ده لأنه هو ماشي سافر ماشي، لكن أنا ماشي وقاعد. نقول: ولو كنت تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي جلس في مكة 19 ليلة وبقي صلى الله عليه وسلم يقصر في الصلاة 19 ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة. إذا القصر هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخالف ذلك أحد من أهل السنة. قال ابن قدامة: وأما السنة فقد تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الثالث حاجا ومعتمرا وغازيا. قال رحمه الله: والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء. هذه أحكام يذكرها هنا ليه؟ لشهرتها، فمن خالف فيها فقد خالف السنة. الصوم في السفر أيضا يباح للإنسان في السفر أن يفطر ولو لقص مشقة ولو لم يقص مشقة. يعني فرض مثلا واحد يسافر السعودية مثلا، أصبح السفر الآن سهل، هيسافر طيارة هي كلها ساعتين، هيركبه من مطار القاهرة يوصل مثلا مطار جدة ساعتين في الطيارة، هل يجوز له الفطر؟ يجوز له الفطر ولو لم يتعرض مشقة ولو لم يتعرض مشقة. لكن نقول اختلف أهل العلم هنا، هل الأفضل أن يفطر ولا الأفضل أن يصوم مع عدم المشقة؟ هل الأفضل أن يفطر يفطر ولا الأفضل أن يصوم؟ فمن العلم قال الأفضل هو أن يفطر. ليه؟ ليتمتع بالرخصة، فالتمتع بالرخصة أفضل وأولى. ومن قال لا الصوم أفضل لأن هذا أبرأ وأسرع ولأنه يدرك الزمن الفاضل، فهذا أفضل. على كل الأمر في ذلك واسع. صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر في السفر، ولو قلنا بأنه إذا لم يتعرض لمشقة صام لكان هذا أولى، فإذا تعرض لمشقة أفطر، وإذا لم يتعرض لمشقة فإنه يصوم ويكون هذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر في السفر. جمع أهل العلم بين ذلك فقالوا صام في السفر حيث لا مشقة وأفطر في السفر حيث المشقة. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك قوما أو رأى قوما في السفر صائمين وقد أرهقهم الصوم حتى قام الصحابة عليهم بخدمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة أولئك العصاة. معنهم صائم معنهم صام، والصوم طاعة ولا معصية؟ طاعة، لكنهم تكبدوا المشاق ويعني عارضوا هذا وأصروا على الصيام مع وجود هذا الإرهاق وهذا التعب، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة. ولا بأس بالصلاة في التراويح. التراويح تارة تكون قصيرة وما تسمى بالتبان أو نحن نسميها بالشرط، وتارة تكون طويلة وهي البنطال. فقال: ولا بأس بالصلاة في التراويح. وإنما ذكر رحمه الله تعالى هنا هذا الحكم ذكره ردا على من كره الصلاة فيها، لأن البعض كره الصلاة في التراويح، فذكر هنا ردا على من كره ذلك. وقد كره ذلك الهذوية، واستدل على ذلك بما جاء من حديث بريد بن حصيب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء. لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، هذا الحديث ضعيف لا يصح. فلا بأس بالصلاة في السراويل إذا كانت السراويل سافرة لمحل العورة، يعني من السرة من السرة إلى الركبة. إذا كان الإنسان يلبس السروال من السرة إلى الركبة، وإذا ركع لم يظهر شيء من فخذه، وإذا سجد لم يظهر شيء من فخذه، فلا بأس بهذا. مثل ما يفعل عندنا الفلاحون في الحقول، ربما صلى الواحد في سرواله وهو طويل تحت الركبة فصلى في سرواله، فنقول الصلاة جائزة وصحيحة. قال رحمه الله تعالى: والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. ذكر رحمه الله بعد أن أنهى بالأحكام الفقهية وبين شهرتها وأن الإنسان ينبغي عليه أن يوقن بذلك لأن هذا مما أجمع عليه أهل السنة ولم يخالف إلى المبتدعة في ذلك. ذكر النفاق الذي هو من أخطر الأمور التي يكون عليها الإنسان. النفاق هذا هو أن يظهر الإنسان خلاف ما يضمره وهو على قسمين. القسم الأول نفاق يخرج الإنسان من الملة وهو نفاق الاعتقاد وهذا يخرج الإنسان من الملة. وما معناه؟ معناه أن يصنع الإنسان الكفر ويظهر الإنسان مثل النفاق الذي كان عليه المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بسبب نفاق الاعتقاد. ونفاق الاعتقاد له صور منها مثلا أن تبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أظهر موافقته لكن أبغض بقلبه يكون منافقا خارجا من الإسلام. اثنين أو يبغض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يبغض ما جاء به رسول التشريع يكره ذلك يكره فرضية الحجاب يكره مثلا سنية اللحية يكره مثلا تحريم الربا يكره ذلك ويقول وددت أن لو كان هذا غير محرم مثلا فيكره ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو يبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لو أبغض الإنسان حكما واحدا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكره ذلك لكان منافقا خريجا من الإسلام. لو امرأة مثلا قالت أنا أبغض مثلا مشروعية تعدد الزوجات تبغض هذا وتكره هذا التشريع بقلبها تبغض هذا التشريع تكون خارجة من الإسلام. لكن كل مرأة صغار تقول نعم هو التشريع وله مصالح بس أنا ما أقصد ولا يعني أستطيع أن أجعل قلبي يقبل هذا من زوجي هذه مسألة ثانية هي مسألة غيرها. أما تبغض بقلبها هذا التشريع فتكون منافقة خارجة من الإسلام ولو لم يعدد زوجها لكنها كيف بقى الحكم؟ فبغض النبي أو بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا من النفاق الاعتقاد المخرج من الملة. كذلك من النفاق الاعتقاد المخرج من الملة الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهزئ بالرسول. إذا استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم بشخصه أو بمظهره فإنه يكون منافقا خارجا عن الإسلام. أو الاستهزاء بما جاء به الرسول. أربعة أو أن يستهزئ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو ببعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يستهزئ باللحية ويقول هذه لحية هذه لحية قذارة هذه لحية كذا. نقول يا ثابت بالسنة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه قذارة وهذه شوف يا رجل راح شكله عامل ايه وكذا وكذا. فهذا الاستهزاء بما جاء به الرسول نفاق اعتقادي أو يستهزئ بتقصير الثياب نفسه الاستهزاء يقول بالتشريع نفسه. أما لو استهزاء بالمقصر للثياب هذا حكم ثاني. يعني واحد مثلا رأى واحد مقصر للثياب فاستهزأ به ومش بيستهزئ من التقصير نفسه لكن استهزأ بمظهره في التقصير فقول انت عامل مثلا زي ابو ارجان انت اصغطوين ورفيع لكن الشيخ فلان بيبقى بيقصر اذا شكله حلو في التقصير. هو ما يستهزئ بالتقصير نفسه لما يستهزئ بمظهر الانسان في التقصير. اذا استهزأ بمظهر الانسان في التقصير يكون آثما اثما عظيما لكن لا يخرج الى حد النفاق الاعتقاد الذي يخرج من الملة. لكن لو كان الاستهزاء مطبا على السنة نفسها فإنه يكون منافقا نفاقا اعتقاديا إذا كانت هذه السنة مما يظهر العلم بها في أوساط المسلمين. يبقى إذا هذا من النفاق الاعتقاد. يبقى بغض الرسول بغض ما جاء به الرسول الاستهزاء بالرسول الاستهزاء بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. خمسة من النفاق الاعتقاد أيضا المفرط بنشرة دين المشركين ينتصر المشركون على المسلمين يفرح، يدخل اعداء الدين بلد المسلمين الواحد يفرح، يفرح لنصرة دين هؤلاء. لكن ممكن مثلا واحد يفرح لان هذه البلد كان فيها ظلم وجاء الاعداء، فالواحد مثلا يفرح الى جل او جاءهم ايه، جاءهم من جنس اعمالهم، كما حصل لما دخل في امريكا الى العراق فرحت ايه الكويت، فرحت وصاروا يقصون في الشوارع. لكن هل نحكم عليهم هذا بالنفاق الاعتقادي؟ لا، لانهم لا يفرحون بنصرة دين الكافرين، وانما يفرحون ايه انك يلا ياخذوا من الفات اللي احنا اخذنا منهم. يبقى الامر الخامس من النفاق الاعتقادي لو يخرج من الملة ان تفرح بنصرة دين الايه الكافرين. الامر السادس ان تحزن لنصرة الاسلام وانتشاره. واحد يضيق صدره اذا حصل الاسلام انتشار وانتصار، يوم يضيق صدره ويحزن لهذا، هذا علامة النفاق. إذ لا يحزن لهذا نصرة الإسلام إلا منافق. هذه ستة أقسام أو ستة أمور يحصل بها النفاق الإيه؟ الاعتقادي. النوع الثاني من النفاق هو النفاق العملي، هو النفاق العملي. والنفاق العملي هو الذي يكون كبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يخرج الإنسان عن الإيه؟ عن الملة. مثاله ما جاء في حديث أبي هريرة وما جاء في حديث عبد الله بن عمرو أيضا بن عاص في الصحيح، كل هذا الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من الإيه؟ من النفاق. واحد إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أوتمن، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم إيه؟ فجر. وجاء في حديث أبي هريرة آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. الحديث اللي فيه الثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. الحديث اللي فيه الأربعة: إذا حدث كذب، وإذا وعد إيه؟ أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فيكون المجموع كم من الحديثين؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. يبقى كم؟ خمس. هذه من النفاق العملي، يعني أن الإنسان يكون مشابها للمنافقين. طيب بس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه واحدة كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعاه. طيب اللي يأتي بهذا النفاق العمل الأربعة هذه، النبي يقول كان منافقا خالصا، هل معنى ذلك يكون منافقا خالصا من الإنسان؟ منافقا خالصا ما معنى يكون منافقا خالصا؟ يعني أنه يكون على أخلاق المنافقين تماما، لا أنه خارج من الإسلام. نفاق العمل هذا لا يخرج من الإسلام إلا إذا استحل الإنسان ذلك. يعني واحد يقول لك الكذب حلال، ما أحلى الكذب، كذب هذا حلال. أو يقول لك أن الفجور في الصوم هذا حلال جائز، فإذا استحل شيء من المحرمات طبعا كفر بذلك. هذا هو نفاق الاعتقاد العمل. إذا نفاق على قسمين: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق العملي هذا لا يخرج من الملة، ونفاق الاعتقادي هذا يخرج من الملة. قال: واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون. قول رحمه الله هنا: اعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، هذا إن كان على وجه الحصر فلا يستقيم، لأن الدنيا فيها داران: دار إسلام ودار كفر. دار الإسلام ودار كفر. دار الإسلام هي التي فيها أحكام الإسلام وشعائر الإسلام الظاهرة، ودار الكفر هي التي فيها أحكام الكفر ولا تظهر فيها شعائر الإسلام. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليها. يعني أننا في أحكام الدنيا نجريها على الظاهر، وأما الصغائر فنكرها إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أظهر لنا الإسلام أتى بالشهادتين وأتى بأركان الإسلام كان مسلما، تجري عليه أحكام إيه؟ الدنيا، ولو كان في حقيقة أمره منافقا. فهذا نكر أمره إلى الله، كما عاش المنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم. عاش المنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم يظهرون النفاق والكفر والعياذ بالله ويظهرون الإسلام، ومع ذلك قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أظهروه، ويكون ما أظهروه هو الذي نجري عليهم أحكامهم فيه، وأما سرائرهم فنكلها إلى الله سبحانه وتعالى. لا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. الذي يتفق ظاهره مع باطنه، الذي يثبت إيمان باطنا والإسلام ظاهرا، هذا الذي أتى بحقيقة الإيه؟ الذي أتى بحقيقة الإيمان. فإن قصر في شيء من ذلك من الأعمال مثلا الظاهرة، أو قصر في شيء من أعمال القلوب، كان ناقص الإيمان حتى يتوب. وهذا يؤيد مذهب أهل السنة والجماعة في أن صاحب المعاصي ينقص إيمانه، فمن فعل معصية نقص من إيمانه على قدر هذه المعصية، خلافا للخوارج والمعتزلة وخلافا للمرجئة. فعندنا مرتكب الكبيرة، أهل السنة والجماعة يقولون من ارتكب كبيرة ومن أتى معصية نقص من إيمانه على قدر هذه المعصية، فمن زنى نقص من إيمانه على قدر هذه المعصية، ومن أكل ربا نقص من إيمانه بقدر أكل الربا، وهكذا، فمن فعل ذلك نقص من إيمانه بهذا القدر. فلا يسلب عنه مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق. لا يقال لمن عصى أنت مؤمن كامل الإيمان، ولا أيضا يسلب عنه مطلق الإيمان، لا يقال له إنك لست مؤمنا، لا يقال ذلك، وإنما نعطي له الحكم اللائق به. هو مؤمن بإيمانه لكن فاسق بإيه؟ بكبيرته، فهو مسلم فاسق ولا يعطى الإيمان الكامل. خالفت بذلك الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة. أما الخوارج والمعتزلة قالوا إذا ارتكب الكبيرة خرج من الإيمان، لكن خرج من الإيمان إلى الكفر ولا خرج من الإيمان إلى إيه؟ أما الخوارج فقالوا خرج من الإيمان إلى الكفر، يكون كافرا إذا ارتكب كبيرة واحد زنى إذا كافر إلا إذا تاب ورجع، لكن زنى كفر. أما المعتزلة قالوا إذا زنى خرج من الإيمان، طب إلى الكفر؟ لك لا، ما يروح الكفر، وما يبقى إيه؟ يقول لك في منزلة بين المنزلتين، نوقفه في النص، لا هو مؤمن ولا هو إيه كافر، نعطيه منزلة بين المنزلتين، مرتبة نسميها منزلة بين الإيه؟ المنزلتين. هذا في أحكام الدنيا. أما في الآخرة إذا مات وارتكب الكبيرة على كبيرته فإنه يكون مخلدا في النار، هذا قول الخوارج المعتزلة. قابلهم المرجئة قالوا إن صاحب الكبيرة كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان مهما أتى من المعاصي ولو أتى بجميع المعاصي كامل الإيمان. ليه؟ لأن الإيمان عندهم قول وتصديق، قول وتصديق، إنما العمل غير داخل فين؟ في الإيمان، وعليه يعمل أو لا يعمل، يأتي بالمعاصي أو لا يأتي بالمعاصي، فإن إيمانه هذا لا يخدش بشيء، كامل الإيمان مع وجود المعاصي. طبعا أهل السنة والجماعة يقول لا، هو ينقص من إيمانه بقدر إيه؟ هذه المعاصي، ولهذا الناس يتفاوتون في الإيمان على تفاوتهم في الأعمال. قال وعلم إيمانه إلى الله تبارك وتعالى، كامل الإيمان أو ناقص الإيمان، يعني ما يتعلق بالقلب هذا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا لا يطلع عليه إلا الله. إلا ما ظهر لك من تضييع شرائع الإسلام، إذا ظهر لك من تضييع شرائع الإسلام اللي هي أعمال الجوارح، إذا نقص شيء من هذا فإننا نحكم عليه بالنقصان على حسب هذا، أما أعمال القلوب فإن أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. قال والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيره الصلاة عليهم سنة. الصلاة على أصحاب المعاصي سنة، يعني أنها مما أباء زاده النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن الإمام رحمه الله تعالى هنا يشير إلى الخلاف الذي ورد في هذه المسألة، فقد روي عن عمر بن عبد العزيز والأوزاعي أنهم كانوا لا يرون الصلاة على قاتل النفس، على من قتل نفسه لعصيان، كانوا لا يرون هذا، فذكر رحمه الله تعالى مثل هذه الأشياء ليستدل بها على أن الصلاة على أصحاب المعاصي جائزة. وهذا هو قول الجمهور، قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وجمهور العلماء، قالوا يصلى على قاتل النفس وطبعا يلحق به غيره. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قاتل النفس صلوا على صاحبكم، وأباح النبي صلى الله عليه غير ما لم يصلوا عليه، لأن أهل الفضل والعلم ومن يقتدى بهم يسن لهم ترك الصلاة على أصحاب المعاصي الكبيرة الظاهرة ليكون رادعا لأصحابها. لكن لو لم تكن الصلاة جائزة على أصحاب المعاصي ما قال النبي صلى الله عليه صاحبكم، كما كان النبي في أول الأمر قبل أن يفتح عليه الفتوحات كان لا يصلى على صاحب الدين، كان لا يصلى على صاحب الدين إلا بسبب دينه. فترك الصلاة على أصحاب المعاصي من أهل الفضل لا تجعلنا نقول لا يصلى على أصحاب المعاصي. فمن مات على الإسلام ولكنه قد ارتكب بعض المعاصي فإنه يصلى عليه، لكن يستحب ويفضل الآن العلم والاقتداء من يقتدى بهم ألا يصلوا عليهم زجرا للناس عن مثل هذه الفعلة، زجرا للناس عن مثل هذه الفعلة. طيب نتوقف عند هذا، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على السنة، ونشرح صدورنا للعلم النافع والعمل الصالح، انه لي ذلك القدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.